أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا التاسع بعد المئة إن شاء الله تبارك وتعالى، مع قصار السور من جزء عما نحن فيه مع سورة عبس في الجزء الثاني من السورة. وقد سبق الكلام عن تفسير الآيات الأولى من سورة عبس مع بيان اسم السورة وأنها مكية وموضوعات السورة، ومضى الجزء الأول من السورة في الدرس السابق، وأكرر اعتذاري عن درسين أو ليلتين ماضيتين، ليلة أمضيتها في السفر التي هي يوم الأحد، وهذه كانت لرياض الصالحين، والليلة الماضية يوم الاثنين، بحكم أنني يعني جئت إلى مكان فكان عندي ضيوف. فنعود إلى تفسير سورة عبس ونقرأ السورة، ثم نواصل التفسير بإذن ربنا القدير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
أعوذ بالله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبق الحديث عن اسم السورة، سورة عبس، لقوله تعالى في مطلعها عبس وتولى، ويسميها البعض سورة الصاخة أو سورة السفرة أو سورة الأعمى لتمييز السورة عما سواها، وهي مكية. والموضوعات: افتتحت السورة بعتاب لطيف للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تله. موضوع الثاني: امتداح الله تعالى لما أنزله من الآيات في هذه السورة وغيرها، وامتداح حملتها من الملائكة: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. يا ترى المد الذي ليس بست هنا يعني إنه ده مد متصل أربع أو خمس حركات، ولا الصاخة اللي هي مد كلمي مثقل لازم ست حركات؟ كلا إنها تذكرة، نعم، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. الموضوع الثالث والذي وقفنا عنده: لعن الإنسان الذي كفر بالله وجحد نعمته فنسي أصل خلقته وحقارته وضعفه وتذكيره بكمال قدرة الله تعالى وتمام نعمته عليه. يبقى لعن الإنسان الذي كفر بالله وجحد نعمته فنسي أصل خلقته أو أصل خلقه وحقارته وضعفه وتذكيره بكمال قدرة الله تعالى، ممكن تبقى معطوف يعني مرفوعة على لعن الإنسان، وتذكيره بكمال قدرة الله وتمام نعمته عليه. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره. الآيات من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره، إلى قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه. أربعة: التذكير بأهوال القيامة وحال الناس فيها، فإذا جاءت الصاخة، جاءت مد متصل واجب أربع أو خمس حركات. الصاخة مد كلمي مثقل لازم ست حركات، فهذه موضوعات السورة. وسبق تفسير صدر السورة مع بيان سبب النزول، قصة عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه الذي كان أعمى وجاء يعني يلح على النبي عليه الصلاة والسلام: علمني مما علمك الله. والنبي عليه الصلاة والسلام مشغول بإسلام صناديد قريش وعلى رأسهم أبي بن خلف، فأعرض عنه
وغضب من إحاحه فأنزل الله عبس وتولى. قال قطب جبينه فعاتبه الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وبين له ما لم يكن يعرفه وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، ثم بين له حقيقة الوفد الذي عنده أما من استغنى، ما جاءوا يطلبون العلم ولا الدين ولا ذا فض مجالس، ما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى كقوله تعالى إن عليك إلا البلاغ، كقوله تعالى فأنت تكره الناس حتى تكون مؤمنين، وكقوله تعالى لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفة، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفة، وآية الآية الأخرى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين سورة الشعراء. وأما من فأنت لو تصدى وما عليك ألا يزكى وما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. ثم قال تعالى فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة هم الملائكة كرام بررة. كرام بررة. ثم قال تعالى نحن شرحنا هذا الكلام وبينا ما فيه من فوائد وأحكام، فيه معاتبة الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام وأنه ليس معصوما من الوقوع في الصغائر، وإثبات صدق رسالته عليه الصلاة والسلام، ووجوب التسوية في الدعوة إلى الله بين سائر طبقات الناس، وأن هداية القلب وتزكيتها بيد الله عز وجل، وفيها ثناء الله عز وجل على هذا الأعمى عبد الله بن أم مكتوم، وفيها بلوغ القرآن الغاية في التذكير وإقامة الحجة على الخلق، وإثبات المشيئة للإنسان فمن شاء ذكره، وعظم منزلة القرآن الكريم وعلو مكانته وفضل الملائكة وكرامتهم عند الله عز وجل. ثم نأتي إلى الجزء الثاني من السورة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. بعدما بين عز وجل أن آيات القرآن الكريم تذكرة وعظة لمن يتعظ، أتبع ذلك بهذا السياق بلعن الإنسان الذي كفر بلعن الإنسان الذي كفر بذلك وأنكر البعث وطرده عن رحمة الله وإهلاكه وتوبيخه وتذكيره بأصل خلقه وضعفه وحقارته ومراحل حياته وقدرته عز وجل التامة على ذلك، للاستدلال بذلك على قدرته التامة على بعثه بعد الموت، كما قال تعالى: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. فقوله تبارك وتعالى: قتل الإنسان، أي لعن وطرد عن رحمة الله، وأهلك الإنسان الكافر المكذب بالبعث المنكر له، ما أكفره؟ ما استفهامية، أي ما الذي حمله على الكفر؟ ويجوز أن تكون ما للتعجب، أي ما أعظم كفره وما أشده. كذب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم وأنكر البعث والمعاد والحساب والجزاء مع قيام الحجة ووضوح الأدلة والبراهين على ذلك. من أي شيء خلق؟ الاستفهام للتقرير، وكلمة شيء نكرة في سياق الاستفهام تفيد التحقير والتقليل، أي من شيء حقير مهين ضعيف خلقه وأوجده. من نطفة، والنطفة هي الماء القليل، أي من ماء قليل وهو المني الذي يستحي الإنسان من أن يلقى ضيوفه وهو على ثوبه، فهو يغير ثيابه ويغتسل إذا أمن ويغسل الثياب، وإلا فهو يستحي من هذا. من نطفة خلقه هذا المني الماء المهين، كما قال تعالى: ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال تعالى:
هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
قتل الإنسان وما أكفره من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. فقدره أي فقدر خلقه أطوارا، نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى آخر أطواره. فقدره، قدر أجله ورزقه وعمله، وهل هو شقي أو سعيد، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يرسل أي الله عز وجل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أو سعيدا، أو تكون فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وقدره أيضا بأن سوى خلقه وأتمه وأكمله، كما قال تعالى: ثم كان علقة فخلق فسوى. وقال تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ثم قال جل وعلا: ثم السبيل يسره، أي ثم الطريق للخروج من بطن أمه يسره وسهله، وكذا الطريق لمعرفة الخير والشر يسره وبينه، كما قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى: وهديناه النجدين، أي بينا له طريق الخير والشر. ثم السبيل يسره، بداية الحياة، نهاية الأمر أو نهاية الحياة الدنيا، ثم أماته فأقبره. ويلاحظ هنا ثم التي هي للترتيب والتراخي، أي ثم بعد أن أحياه الله عز وجل ما شاء من العمر أماته بقبض روحه وإخراجها من البدن، بعد الموت مباشرة فأقبره، والفاء للترتيب والسرعة غير ثم. لما قال ثم السبيل يسر ده وقت الولادة، ثم أماته ده بعد حياة طالت أو قصرت، فأقبره لأنه يدفن بعد موته مباشرة، وكرامة الميت تعجيل دفنه. ثم أماته فأقبره، جعله ذا قبر، أي جعل له قبرا يواري جسده. سترا وإكراما له وتشريفا واحتراما، وهو قوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا تضم الأموات في بطنها ثم أماته فأقبره
ثم إذا شاء أنشره،
أي ثم متى شاء عز وجل بعثه وأحياه بعد موته للحساب والجزاء، وهو كما قال تعالى في سورة المؤمنون:
ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون.
وقال تعالى:
أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟
بلى قادر. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه، يقال آوى أو أوى، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم بك أحيا وأموت، وإذا أصبح قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. ما عجب الذنب؟ فقرة من فقرات العمود الفقري في آخر سلسلة الظهر، الفقرات القطنية يقال عنها طبيا فقرات القطنية، آخر شيء في سلسلة الظهر اسمها عجب الذنب، فقرة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه الفقرة منها خلق ابن آدم، منه خلق يعني من عجب الذنب وفيه يركب. وبالعامية العصعوص. إيه اللي حصل بالنسبة لهذا العصعوص أو عجب الذنب اللي وجدوه بقي من الإنسان بعدما بلي، ليس منه إلا هذا الجزء الصغير؟ حبوا يعرفوا السر العلماء من باب الاستكشافات والحقائق العلمية، حبوا يعرفوا سر عجب الذنب، ده هو الشيء الوحيد الجزء الباقي. هذا الجزء الباقي بلغة العصر الشفرة أو الصندوق الأسود بالنسبة للإنسان، الصندوق الأسود بالنسبة للإنسان. حاول الأطباء يكسروا عجب الذنب هذا، يدقوه ما كسر، يحرقوا ما حرق، وضعوا في أعلى درجات الغليان لم يتفتت ولم يتأثر، فبقي كما هو. معنى إنه الطب أو العلم يصل إلى إنه يكسر عجب الذنب في مخلوق من مليارات المخلوقات يوم القيامة لا يبعث، الأصل اللي هينبعث منه ويركب منه، فتحوه وفتشوه وشافوا الشفرة وعرفوا كلمة السر، فتحوا الصندوق الأسود. فلذلك عجزت الدنيا بأسرها وبكل وسائل
الحرق والنسف، ومثلا والغليان، يعني كل ما حاولوا محاولات كثيرة جدا وعجزوا. لماذا؟ لأن عجب الذنب هذا منه خلق الإنسان وفيه ركب، فهذه الشفرة التي ستبقى ليركب منها الإنسان، فلم يؤت ابن آدم أي قدرة في سبيل أن يصل إلى سر هذا المخلوق العجيب. فاستدل عز وجل بقدرته على خلق الإنسان من نطفة، على قدرته على بعثه من باب أولى وأحرى، كما قال عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا.
قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، ورد الأمر إلى مشيئته سبحانه وتعالى، لأنه مستقبل بالنسبة لنا، كما علمنا أن نقول إن شاء الله فيما يجد وفيما يستقبل، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقضي ما أمره، كلا لما يقضي ما أمره، كلا هنا للردع والزجر، أي كلا لما يقضي الإنسان، لم يؤدي الذي أمره الله عز وجل به من الفرائض والواجبات، أو كلا لما يقضي الله ما أمره، أي ما أمر به، أي الذي أمر به كونا وقدرا، أي أنه لم يأتي ولم يحن وقت أمره بنشر الخلائق وبعثهم وحسابهم، بل له موعد منتظر. كلا لما يقضي ما أمره، إن عاد الضمير على الإنسان فهو لم يؤدي ما أمره الله عز وجل به من الفرائض والواجبات، وإن عاد الضمير إلى الرحمن فمعناه لما ينتهي ما أمر به سبحانه وتعالى كونا أو قدرا أو شرعا. ومن ذلك أنه لم يأتي ولم يحن وقت أمره بنشر الخلائق وبعثهم وحسابهم، بل هذا له موعد منتظر. سألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله،
وما يدريك لعل الساعة قريب، لا وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، آخر الأحزاب. أما قوله تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب في سورة الشورى، طبعا تكرر هذا المعنى في القرآن الكريم. يبقى هذا الجزء الثاني من سورة عبس. ثم انتقل القرآن الكريم إلى قضية محسوسة مرئية، فقال عز من قائل فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. استدل عز وجل بالآيات السابقة على قدرته التامة على البعث بخلق الإنسان من النطفة، ثم استدل على ذلك بإحياء الأرض بعد موتها في هذه الآيات. وفي هذا وذاك امتنان على الإنسان وتذكير له بنعم الله عز وجل عليه. قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي فلينظر الإنسان إلى طعامه نظر التفكر ويتأمل فيه من أين هو وما هي أسبابه ومراحله، وليعلم أن من وراء ذلك خالقا عظيما ومدبرا حكيما ومنعما كريما، وأن لذلك أسبابا ومراحل قدرها وأوجدها العليم الخبير جل في علاه، كما قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. سورة الروم. وفي سورة الواقعة قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فلينظر الإنسان إلى طعامه، طعام الذي يوضع بين يديك على السفرة لتأكل، تأمل وتدبر كيف هو. أنا صببنا الماء صبا، أنا صببنا الماء صبا قراءة حمزة والكسائي وعاصم بفتح الهمزة، رواية حفص عن عاصم التي نقرأ بها، وقرأ الباقون بكسرها إنا صببنا الماء صبا، أي إنا أنزلنا الماء من السماء الذي هو السحاب على الأرض، كما قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. أن صببنا الماء صب نزول المطر من السماء فأحيى الله به الأرض، فاهتزت وربت، اهتزت وربت. قال بعدها ثم شققنا الأرض شقا، أي ثم شققنا الأرض للنبات شقا كثيرا، فنبت ونمى وظهر على وجه الأرض، اللي هي عملية الحراسة، الدور اللي بيقوم به الفلاح. أفرأيتم ما تحرثون، أنت بتلقي الحب تتركه تحرث وتروي، إنما الزرع على الله، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ثم شققنا الأرض شقا، شققنا الأرض للنبات شقا كثيرا، فنبت ونمى وظهر على وجه الأرض. المرحلة اللي بعد ذلك فأنبتنا فيها حبا، يعني أنبتنا في الأرض أنواعا من الحبوب كالبر اللي هو القمح والأرز، الأرز العادي مش الرز التاني اللي انتو بقول لك مستنين الرز، لا الأرز، الأرز اللي هو أخو القمح، وكل الشعير أخو القمح والرز ابن عمه، والثلاثة حبوب وفي شكل واحد، الشعير أكبر من القمح قليلا والأرز أبيض اللون، يبقى كالبر والأرز والذرة، والذرة عندنا بتاخد أشكال مختلفة، فيقولون الذرة الشامي، ودي اللي الناس بتجيبها وتاكلها وتتشوي وتتملح ولا كذا، ذرة شامي يعملوا منها بليلة، وفي ذرة رفيعة بتبقى عندنا طعام البهايم، يبقى كالبر والأرز والذرة والشعير وغير ذلك، يعني من أنواع الحبوب. هو الحنطة برضو حب اللي هي بنقول عليها الحلبة، الله، ومثلا حب العزيز وحب الرشاد حبوب، فأنبتنا فيها حبة طيب، ده لغالب طعام الناس منه، غالب طعام الناس منه. قال فأنبتنا فيها حبة وعنبا، خذ بقى فاكهة عندك، عنبا يأكلونه طريا وجافا، لما يحبوا الحلال يعني، يبقى الطري بتاكل تتفكه بالعنب، شوف سبحان الله عندك العنب كم نوع وكم لون وكم شكل، العنب بس، واللي بذر واللي من غير بذر، تلاقي حباه مدوره وتلاقي بيه حباه عامله زعولة الصباع، واشكال والوان في العنب، ياكلونه طريا وجافا اللي هو الزبيب، الزبيب وهو من افضل وانفع الفواكه، بس ما ننصحش اللي عنده مرض السكري يكتر منه، دي نصيحة الأطباء. وعنبة لما كان من أنفع الفواكه خصه الله بالذكر من بين الفواكه، أو ذكره هنا كمثال للفاكهة، لأن الفاكهة أيضا ذكرت في مواضع أخرى كالرمان، هو فاكهة. وذكرت الفاكهة باسمها يعني على الجملة، وفاكهة مما يتخيرون، تطلع ايه الفاكهة؟ رمان، موز، برتقال، خوخ، تين، عنب، عد بقى الفواكه اللي انت تعرفها. وبعدين سبحان الله في فواكه عندنا مش موجودة في بلاد شرق آسيا، وتروح شرق آسيا تلاقي عندهم فواكه مش موجودة عندنا. يبقى وعنبة نموذج من نماذج الفاكهة، وهتذكر في آيات أخرى أنواع من الفاكهة. وسبحان الله فيما يقوله أهل العلم، ما من فاكهة ذكرت في القرآن الكريم إلا ولها فوائدها الطبية. ما من فاكهة ذكرت في القرآن الكريم إلا ولها فوائد طبية، يعني يستشفى بها، يتداوى بها، ودي أبحاث علمية في الموضوع. أو تذكر الفاكهة على الإجمال في أكثر من موطن في القرآن الكريم. فأنبتنا فيها حبة وعنبة، الله عز وجل امتن على أهل الجنة بهذه الفواكه، فقال عز من قائل: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. وبقيت سور النعيم في سورة النبأ، وفي سورة الرحمن مثلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. الآيات خدنا محل الشاهد في أصحاب الجنتين العلويين لأصحاب الخوف من الله، ومن خاف مقام ربه جنتان، فقال فيهما من كل فاكهة زوجان. عندما ذكر ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان يعني خضراوتان شديدة الخضرة تميل إلى السواد من شدة خضرتها فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان. هناك قال عينان تجريان، هنا نضاختان، حاجة كده أقل. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان. ذكر الفاكهة لأصحاب الجنات. وكذلك ستجد مثل هذا في سورة الواقعة عند الكلام عن السابقين وعند الكلام عن أصحاب اليمين. ذكر نعيم مرتبط بالفاكهة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما. هذا عن أصحاب اليمين، عن السابقين، لهم ماذا؟ وفاكهة مما يتخيرون. ثم قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة لا مقطوعة ولا ممنوعة. فذكر وطلح منضود الموز، الطلح هو الموز، والطلح في الدنيا سباطة واحدة بتطلع في شجرة الموز، لكن في الجنة منضودة من رأسها إلى جذعها. وبعدين بعد ما قال وطلح منضود وماء مسكوب، قال وفاكهة كثيرة، عما بعد التخصيص. ويبقى أن يقال مع الفرق الشاسع والبون الواسع بين فاكهة الدنيا وفاكهة الجنة، وبين عنب الجنة وعنب الدنيا، وأتوا به متشابهة، وكل ما في الجنة إنما هي الأسماء دون المسميات دون الحقيقة. ده اسمه عنب، ده اسمه رمان، دي فاكهة، ده موز، لكن الوضع مختلف، الوضع مختلف تماما. حقيقة التنعم والفاكهة. ثم ختم هذا السياق بقوله تعالى بعد أن قال فأنبتنا في حبا وعنبا وقضبا، قال وقضبا، احنا فسرنا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا. يبقى ما معنى قضبة؟ هو ده مثلا مش واضح في الآية بالنسبة للغتنا الآن. القضب هو العلف الذي تأكله الدواب، قضبة علف حشائش أشياء، كما للإنسان طعامه، لذلك الآية قالت متاعا لكم ولأنعامكم، على إنه ربنا ذكر أصنافا من الطعام للإنسان وذكر صنفا للحيوان اللي هو القضب، علف، العلف الذي تأكله الدواب من الحشيش، البرسيم، أنواع من الزروع معروفة هذه للحيوان، في حاجة عندنا اسمها الجراو، يعني نبات أخضر يبقى علف البهيمة، العلف الحيوانات. طيب واحد ما زرعش جراو يبقى البرسيم، طيب ما زرع برسيم ولا جراو يبقى يشوف الحشائش اللي بتنبت على ضفاف الترع والأنهار، قضبة. وعنبا وقضبا وزيتونا، والزيتون من أفضل الأشجار وأكثرها بركة، يؤكل ثمرها ويتخذ زيتها أدما ويدهن به ويستشفى به ويستصبح به من الصباح، يعني المكياج الحلو اللي يعطي المرأة نضرة وجمال، تأكله تشربه تدهن به. ما تقوليش على الأصباغ والأدهان اللي بيسموها مكياج ولا بيسموها ميكاب. الله يرحم المكاب بتاع أمي، كانت تحطلنا تحتيل السمن والرايب والحاجات اللي تفتح النفس دي، دلوقتي بقى اسمه ميكاب من بعد المكياج، والمكياج جاي من بعد كلمة علبة التواليت أهو. فالزيتون حاجة كده سماها الله عز وجل شجرة المباركة، يوقد من شجرة مباركة إيه؟ زيتونة. ويا سلام لما تكون لا شرقية ولا غربية، تطلع عليها الشمس وتغرب، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يوم ما بيكون عندك زيتون مش مغشوش، زيت زيتون، الله تداوي به شيء عظيم، بس المهم يكون أصلي. وده موجود في سيناء عندنا، وموجود في فلسطين وفي الشام، ولذلك ربنا سمى الأرض دي كلها أرض مبالي بقطع، سماها الله عز وجل إيه؟ أرضا مباركة. وقال وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. النوع اللي هو الزيتون لما تخلله بقى سبحان الله العظيم، يبقى وزيتونة الشجرة المباركة التي يؤكل ثمرها ويتخذ زيتها أدما طعاما. ذلك انت على الصبح كده قدامك طبق زيت زيتون وجنبه مثلا شوية زعتر، يا سلام على الافطار اللي كله غذاء ودواء. وده اللي بيعملوه اخواننا في الشام، يعني اهل فلسطين واهل سوريا، وعندنا برضو في العريش في سيناء، واحنا نطلب منهم الحاجة دي عشان نتداوى بيها. فهو أدو ويدهن به، يعني عاوز جسمك في مشاكل في العظام وكده، ادهن وتدفى كده، يعني بركة البركة بتاع زيت الزيتون كدواء، إن كان شربا أو أكلا أو دهنا يستشفى به ويستصبح به، اللي هو يعطيك الصباحة، يعني يعطيك النضرة وغير ذلك. وأقسم الله تبارك وتعالى به في سورة التين والزيتون، والتين والزيتون، وامتدح شجرته بقوله يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. وزيتونا ونخلا، نخلا يؤكل ثمرها بسرا ورطبا وتمرا، وهي من أفضل وأبرك الأشجار، وثمرها من أفضل الثمار إن لم يكن أفضلها، ويعد غذاء كاملا. والعلم بيقول كده، التمر بأنواعه، بثر ورطب وتمر، هو مش عاوز أقول بلح أنا، تمور، التمور ده غذاء كامل. إن نقصوا حاجة هيبقى حاجة موجودة في اللبن مش موجودة في التمر. فأنت لما تجيب التمر وتحط عليه لبن أنت عندك وجبة غذائية مكتملة العناصر. عناصر الطعام 8، 7 منها في التمر والثامن في اللبن. ولذلك يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت وجبته على الصباحية بعد الفجر تمرات وترا في كوب من اللبن، ده بيسموه الغذاء المثالي، الغذاء المثالي أو قواعد التغذية المثلى. هتلاقي فيها تمر على الريق مع اللبن، يبقى أدي وجبتك في الإفطار. وهتلاقي علميا اللبن مع التمر بيعطيك كل عناصر الغذاء، يعني ما فيش حاجة هتبقى ناقصة تكملها بالأدوية. ولذلك النخلة من أبرك الأشجار، والنبي عليه الصلاة والسلام لما حب يشبه المؤمن شبهه بالنخلة في أنها مباركة وأنها منفعة كلها، فهي أبرك الأشجار وثمارها أفضل الثمار إن لم يكن أفضلها، ويعد غذاء كاملا. وفي كتاب الله تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. والرطب، جمال الرطب بالنسبة للمرأة النفساء، وهزي إليك بجذع النخلة، وهو مفيد لحامل النفساء. وفي الحديث: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن. والحديث بين أنها النخلة. في حديث عروة بن الزبير أنه سأل خالته عائشة رضي الله عنها لما أخبرته أنه يمر الشهران، يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، 3 أهلة في شهرين، وما يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقال عروة: فقلت يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، التمر والماء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله، تمر لا بيت لا تمر فيه جياع أهله، يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله، أو قال جاع أهله. قالها مرتين أو 3. سبحان الله العظيم، عندك شوية تمر وصاح وما في أكل في البيت غير أنك أنت بتأكل تمرات، تحس بالشبع. ولفضل النخل وثمرها ذكرها الله عز وجل من أشجار الجنة، فقال تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان. مع الاختلاف الكبير بين نخل الجنة ونخل الدنيا، مع الاختلاف الكبير بين نخل الجنة ونخل الدنيا. وعندك النبي عليه الصلاة والسلام لما جعل من سنن الإنسان إذا أفطر يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حس حسوات من ماء. أنت بتاخد رطب تمر، رطب وترا، يعني بتتهيئ المعدة وبتاخد ركن كبير منها عشان لما تصلي المغرب وتيجي تاكل ما يحدثش عندك إقبال على الطعام بشراهة وتقع التخمة وتعطلك عن الصلاة وعن القيام وما إلى ذلك. يبقى عندنا وزيتونا ونخلا، الاثنين أبرك من بعض، أبرك من بعض. الزيتون شجرة مباركة والنخل شجرة مباركة، مع فارق بين الشجرتين، لكن كلاهما مبارك. مبارك بلاش مبارك، كلاهما شجرة مباركة. طيب وبعدين في السورة عشان الوقت، قال وحدائق غلبا، أي بساتين، حدائق يعني بساتين، غلبا ذات أشجار طويلة كبيرة كثيرة متنوعة. يا الله على الجمال بتاع الحدائق، وانت بتشوف فيها أشجار أشكال وألوان، ويمكن احنا معتادين على الشجر مثلا ابو ورق اخضر، لكن لما رحت امريكا لقيت الشجر ورقه احمر، وبعدين زرت بلد عربي لقيتهم في الحديقة جايبين اشجار من كل الدنيا. وعشان اجد شجرتين مثل بعض ما وجدت، كل شجرة مختلفة عن الاخرى شكلا ولونا وحجما وثمرا، كل حاجة سبحان الله العظيم. هذه معنى وحدائق غلبة. بعدين انت عندك الحدائق في البلاد بتبقى غابات، ولذلك أعوذ بالله، أعوذ بالله لما يقع فيها الحريق، لا عربات المطاف بتكفي ولا حتى الطيران، وبيمتد الحريق ساعات وأيام وليالي. ولعلكم سمعتوا عن الحرائق اللي حصلت في أمريكا، واللي حصل منها في تركيا، واللي حصل في إسرائيل. أوه. وحدائق غلبة، بساتين ذات أشجار طويلة كبيرة كثيرة متنوعة. قال سبحانه وتعالى يختم السياق وفاكهة وأبا، فاكهة معروفة كل ما يتفكه به من أنواع الثمار، ويؤكل طريا رطبا، أي وأنبتنا لكم فيها الأشجار المختلفة ذات الفواكه والثمار المتنوعة. وفي بلاد ما شاء الله لغاية الآن محتفظة بالحدائق التي عندها، شيء عظيم وجميل جدا. ويعني حدائق مثلا للتمور، حدائق للبرتقال، حدائق للرمان، وبمعروف أنها من أجود أنواع الحدائق، والدولة تحرص على أنها تأخذ ما تجنيه من ثمر وبتصدره، على أنه أفضل حاجة بتصدرها وبتكسب من وراها بالعملة الصعبة. وعندك مثلا المدينة، مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، بلد ذات نخيل لم يبق منها إلا أقل القليل، لم يبق منها إلا أقل القليل. يبقى وحدائق غلبة وفاكهة كل ما يتفكه به من أنواع الثمار، ويؤكل طريا رطبا، أي وأنبتنا لكم فيها الأشجار المختلفة ذات الفواكه والثمار المتنوعة. وأبا، الأب هو الكلأ والعشب الذي ترعاه البهائم والأنعام، زي ما ذكر طعام الإنسان ذكر طعام الحيوان، فقال وأبا. كانت غريبة على كثير من العرب، سيدنا عمر عاد يقول أبا أبا، ما أبا، ثم سكت. فالأب هو الكلأ والعشب الذي ترعاه البهائم والأنعام، طب وما ليه بقى ايه معنى قضبة اللي قلناها قبل كده؟ دي ممكن تكون بمعنى الخضرة، الخضرة. شوف انت عندك الخضرة دي اشكال والوان، الجرجير والبقدونس والشبت وإلى آخره، ما دي خضرة. وتدخل في قوله تعالى وقضبة، يبقى وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبة، والفاكهة كل ما يتفكه بين نوع الثمار ويؤكل طريا رطبا، وأبا الكلأ والعشب الذي ترعاه البهائم والأنعام. وقد روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى وفاكهة وأبا، فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قرأ عمر بن الخطاب السورة عبس وتولى، فلما أتى على هذه الآية وفاكهة وأبا قال عرفنا ما الفاكهة، فما الأب، فما الأب وأبا. فقال رضي الله عنه لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف، إن هذا لهو التكلف، يعني خلاص أنت معرفتش معنى الآية اسكت. وقد امتن الله عز وجل في مواضع كثيرة من القرآن بإنزال الماء وإخراج النبات والزروع والفواكه والثمار، فقال تعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وقال بعدها في ذات السورة سورة الأنعام وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. وفي سورة الرعد وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. في سورة النحل هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ختم السياق هنا بقوله تعالى بعد ذكر هذه الأصناف فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا أنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. قال العلماء هذا علم الزراعة في القرآن الكريم، علم الزراعة في القرآن الكريم في الآيات التي ذكرتها لكم الآن. ذكرت لكم آية من سورة الأنعام أو آيتين، وسورة الرعد وسورة النحل، ودي آيات سورة عبس. ده علم الزراعة في القرآن الكريم. وسبحان الله آيات سورة عبس جايب لك المراحل بكاملها. فلينظر الإنسان إلى الطعام، إيه؟ أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا أي متعة ومعاشا لكم ولأنعامكم تتمتعون بها في هذه الدار الفانية. وفي إخراج طعام الإنسان من الأرض دليل على إخراجه منها بعد موته، ولهذا أتبعه بقوله تعالى فإذا جاءت الصاخة، اللي هو بقية السورة والسياق المتبقي منها واللي هو موضوع درسنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. عندنا ناخد كده بسرعة وقد أطلت عليكم الفوائد والأحكام. واحد، حكم الله عز وجل الكون على الإنسان الكافر بالإهلاك والطرد من رحمته لقوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره، وجواز الدعاء عليه بذلك. اثنان، الإنكار على الإنسان الكافر وتوبيخه والتعجب من إعراضه وكفره وإنكاره البعث مع وضوح الحجة وبيان المحجة، وتمام قدرة الله وإنعامه عليه في أطوار خلقه بقوله تعالى من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. ثلاثة، تذكير الإنسان بضعفه وبتمام قدرة الله ومنته تعالى عليه في تقدير أطوار خلقه وتقدير أطوار خلقه في بطن أمه، ثم تيسير ولادته ثم موته ودفنه سترا له، ثم بعثه ونشره إذا شاء عز وجل ذلك قوله تعالى من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. ليستدل بذلك على عظيم قدرة الله عز وجل وقدرته التامة على بعثه، ويعرف نعمة الله عز وجل عليه فينقاد لأمره فيشكر ولا يكفر. أربعة، إثبات المشيئة لله تعالى وإثبات المعاد، أن نشر الخلائق وبعثهم وحشرهم له موعد، له موعد ووقت قضاه الله لم يأتي بعد، وإذا جاء لا يؤخر لقوله تعالى ثم إذا شاء أنشره. خمسة، زجر الإنسان الكافر وردعه في عدم امتثاله لما أمر الله عز وجل به لقوله تعالى كلا لما يقض ما أمره. ستة، يجب على الإنسان النظر والتأمل في طعامه وأسبابه ومراحل تكوينه من صب الماء من السماء وشق الأرض وإنبات النبات من الحبوب والعنب والقضب والزيتون والنخل والفاكهة والأب، والتي أخرجها الله متعة للناس ولأنعامهم للامتنان عليهم بذلك، وليعرفوا تمام قدرة الله تعالى وعظم نعم الله عليهم فيشكروها بطاعته عز وجل لقوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الدرس السابع من الفوائد والأحكام الإشارة لحقارة الدنيا وفنائها وأنها مجرد متاع ثم تنقضي وتزول لقوله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم. ثم قال الله تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة اللهم اجعلنا منهم ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بذا ينتهي درس الليلة، وقد امتد نحو ثلث ساعة زيادة على الساعة لنتمم به هذا الجزء من السورة، ويبقى الجزء الأخير منها. موضوع درسنا القادم إن شاء الله تعالى غدا الأربعاء لرياض الصالحين إن شاء الله، إن تم في حينه أرجو ذلك، والخميس موعده بإذن الله تبارك وتعالى. ولقاءاتنا في وقت الظهيرة مع سورة البقرة وآية البر الجامعة إن شاء الله تعالى. وبالمناسبة كنت قد انتهيت من تفسير سورة التكوير، وفيها وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وأثناء قراءتي لأحد التفسير ذكر حديث الوائدة والموءودة في النار، ولما تمت مراجعته علم أن هذا ليس حديثا، وكنت قد عجبت من هذا الحديث وأردت أن أكلفكم بالبحث عنه، فهناك من بحث لي عنه جزاه الله خيرا. حديث ليس حديثا، فالحمد لله يكون الكلام قد انتظم وقد بينا ذلك في حينه، ولكن كان بقي السؤال عن هذا الحديث الموضوع، يعني المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. أسألكم صالح الدعوات ويغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. تعليقاتكم كانت الليلة كثيرة، يا رب تكونوا استوعبتوا معها الموضوع والدرس. وكلمة موضوع هنا بالمناسبة غير الموضوع اللي بمعناها الاصطلاحي، هذه سورة عبس وهذه المعاني الجميلة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة الكلام عن الفاكهة والطعام، جماعة جاعوا، كان بودي أن أنا أعزمكم صراحة يعني، لكن المرة دي غذاء الروح، ومرة من المرات إن شاء الله يبقى فيها غذاء الجسد، لكن غذاء الروح أولى. ويعني لو لما يقال هذه عزومة مركبية كنت أقول تفضلوا، الفاكهة موجودة أمامي، بس يعني هتبقى عزومة مركبية. عزومة مركبية دي اللي هم في وسط البحر بعدين يأكلوا، يقولوا للواقف على الشط إيه تفضل 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 يا عم، هو هيسبح عشان يوصل لكم. جزاكم الله خيرا، ربنا يكرمك الشيخ علي الذهب وزيادة، ربنا يكرمكم جميعا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ومرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.